بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء والمواساة لمقام صاحب العصر والزمان، أرواحنا لمقدمه الفداء بمناسبة ذكرى استشهاد جده الإمام الحسين عليه السلام. تقدم لكم شبكة منير الليلة السابعة لمحاضرة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بالمركز الإسلامي بإنجلترا لعام 1437 للهجرة.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك فكرة طرحها عدة من الباحثين، وهي فكرة الاستغناء عن الخالق. ومحصل هذه الفكرة أننا إذا تأملنا في ظواهر الوجود رأينا أن كل وجود يخضع لقانون واضح لا يتخلف ولا يختلف، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى فرضية وجود خالق. مثلاً عندما نلاحظ ظاهرة المطر، قد يكون الناس قبل عقود من السنين يتوهمون أن ظاهرة المطر هي بعمل مباشر من الملائكة، فيستدلون بهذه الظاهرة على وجود الله، على وجود خالق. بينما بعد التطور العلمي اكتشف الإنسان أن ظاهرة المطر ظاهرة تسير وفق قانون ثابت بعامل أشعة الشمس، يتبخر ماء البحر والتبخر يتحول إلى سحاب، والسحاب بحكم الرياح يرجع فيفيض ماء، فهناك حركة دورية متتابعة تسير وفق قانون ثابت لا تحتاج معها إلى فرضية وجود خالق. مثلا ظاهرة الخسوف والكسوف، كان الناس قبل عقود يتصورون أن الظاهرة اختلال في الكون، فكانوا يخافون منها ويتضرعون إلى الخالق عز وجل. وبعد التطور العلمي اكتشف الإنسان أن الخسوف والكسوف ظاهرة طبيعية جدا، مثلها مثل ظاهرة الليل والنهار تماما، أي أن هذه الظاهرة تسير وفق قانون واضح، ومع رجوعها لقانون واضح لا حاجة إلى فرضية وجود الخالق. وكذلك نمو الإنسان في رحم أمه يخضع لقانون، ونمو النبات يخضع لقانون، وكل موجود في حياته واستمراره يخضع لقانون. وبناء على ذلك، فإذا كانت الظواهر الوجودية تخضع لقوانين متحكمة في مسيرتها، فلا يوجد حاجة إلى أن نفترض خالقا مدبرا وراء هذه الظواهر، لأنها بالنتيجة ترجع إلى قوانين ثابتة. نحن أمام هذه الأطروحة وأمام هذه الفكرة نطرح ثلاثة أسئلة لنجيب عنها. السؤال الأول: هل في هذا العالم، عالم الوجود، دلائل على وجود مصمم حكيم أم لا؟ والسؤال الثاني: هل أن احتمال وجود هذا الكون بدقائقه على سبيل الصدفة احتمال علمي، يعني احتمال له وزن علمي أم لا؟ والسؤال الثالث: هل يمكن استغناء هذا الكون بظواهره ووجوداته المتنوعة عن فرضية الخالق الحكيم أم لا يمكن؟ نجيب عن هذه الأسئلة والتفت لي جيدا، خصوصا الأخوات التفتوا جيدا. السؤال الأول: هل هناك دلائل في هذا الكون الوسيع على وجود مصمم حكيم؟ هنا تصميم، لكن هل هذا التصميم يدل على وجود مصمم حكيم أم لا؟ نقول في الجواب: نعم، هناك دلائل متعددة إذا تأملناها بدقة وموضوعية حكت لنا عن وجود مصمم حكيم. نبدأ في تعرض لعدة أمور تتضمن هذه الظواهر. الأمر الأول: تعرفون أن هابل اكتشف قانون التوسع في الفضاء، وأن الفضاء في استمرار متصل بالتوسع والتمدد. الفضاء مو ثابت، بل هو في حالة تمدد وتوسع. وهذه النظرية، نظرية التمدد الفضائي، أشار إليها القرآن الكريم قبل 1400 سنة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ولم تكن العرب تفهم آنذاك معنى كلمة وإنا لموسعون. نظرية التمدد في الفضاء قادت العلماء إلى نظرية الانفجار العظيم، لأنهم لما رأوا أن الفضاء في حال تمدد بدأوا بحساب عمر الكون، بدأوا بحساب من آخر نقطة إلى أول نقطة كم عمر الكون، فرجع الحساب إلى البداية كم عمر الكون. عمر الكون بحسب التقريب طبعا لا بحسب الدقة ما يقرب من 14 مليار سنة، ويحتمل استمرار هذا الكون الذي نعيش فيه إلى ما يقرب 16 مليار سنة آتية. يعني إحنا إلى الآن ما طوينا النصف من عمر الكون، ما يقرب من 14 مليار سنة. زين، نجي إلى الأمر الثاني، كيف تم الانفجار العظيم في هذا الكون؟ حصل الانفجار ونتيجته تكونت الجسيمات الصغيرة، ومن هذه الجسيمات وهذه الجسيمات تكتلت بعامل الجاذبية، ونتيجة تكتلها تولدت المجرات، والمجرات ولدت الشموس، ومن الشموس تولدت الكواكب، ومن تلك الكواكب كوكب الأرض الذي نعيش عليه، هذا الكوكب الذي أصبح مهدا للتفاعلات الكيميائية التي هي عنصر ضروري للحياة. متى بدأ ذلك؟ ما يقدر ب3 مليار و500 سنة بدأت هذه التفاعلات الكيميائية المولدة للحياة على الأرض. الإنسان كيف؟ متى بدأ؟ أحدث إنسان، أحدث إنسان يقدر عمره ب200,000 سنة، ولعله أبونا آدم عليه السلام الذي أشار إليه القرآن الكريم بقوله: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه نظرية الانفجار. طبعا احنا عندما نذكر الآيات نقول أشارت، ما نقول أنه المعنى المقصود من الآية، لعل للآية معاني أخرى، لعل الآية يكتشف معناها بمرور الزمن، نقول إشارة. ولعل نظرية الانفجار ما أشارت إليه الآية المباركة: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتق ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ستيفن هوكينغ يقول نقطة التفرد، يعني هذه الطاقة المختصرة التي يعبر عنها بنقطة التفرد، منها انطلق الانفجار العظيم لهذا الوجود كله. زين، نجي الآن إلى الأمر الثالث، هذا الانفجار كيف حدث؟ حدث في جزء من الثانية. إذا نريد نقرب زمن الانفجار ووقت الانفجار نقول 10^-35 إلى 45 من الثانية. يعني حتى كلمة لحظة ما تعبر عنها، حتى لو نقول لحظة، كلمة لحظة ما تعبر عن هذا الزمن الدقيق. ولعل في الآيات القرآنية إشارة لذلك. شوف لاحظ، أنا دائما أربط المعارف المادية بالمعارف الفلسفية، كما تحدثت في الليلة السابقة أن قراءة الكون تحتاج إلى رافدين: قراءة ملكية يعني قراءة مادية، وقراءة ملكوتية أي قراءة فلسفية. من نجي إلى القراءة الفلسفية حتى نتحدث عن هذا الزمن الدقيق، زين، 10^-35 مثلا من باب التقريب، شوف القرآن الكريم يقول: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. شنو هذا يعني؟ فلاسفة يقولون هناك عالم خلق، هناك عالم أمر. عالم الخلق ما يحتاج إلى مادة ومدة، كل شيء يحتاج إلى مدة ومادة فهو خلق. الشجرة تحتاج إلى مادة ومدة، إذن الشجرة خلق. جسم الإنسان يحتاج إلى مادة ومدة، إذن جسم الإنسان خلق. كل ما يحتاج لمدة ومادة فهو خلق. وعندنا قسم من الموجودات يوجد دفعة واحدة بلا مادة ولا مدة، يعني خارج عن إطار الزمن، موجود يوجد خارجا عن إطار الزمن، يوجد بلا مادة ومدة. هذا الموجود يسمى عالم الأمر. القرآن الكريم أشار إلى العالمين بقوله: ألا له الخلق والأمر، وقال: وما أمرنا، ما قال وما خلقنا، خلقنا يحتاج إلى مدة، خلق السماوات في شنو؟ في 6 أيام، خلق الجنين في 9 أشهر مثلا، الخلق يحتاج إلى مدة، لكن أمرنا لا يحتاج إلى مدة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن القرآن الكريم أشار إلى هذا الزمن اللحظي في انفجار هذا الكون الذي أشرنا إليه. زين، نجي للأمر الرابع. بعد أن حصل الانفجار وجدت لدينا مادة ومادة مضادة. طبعا الآن في زماننا ما في المادة المضادة، نقصد بداية انفجار الكون. 1,000,000,001 مادة ومليار مادة مضادة، اصطدمت المادتان، كل منهما أفنى الآخر، تولد من هذا الفناء لكل منهما أقوى طاقة نووية في هذا الكون. وما عندنا الآن، احنا عندنا الآن شقد طاقات في هذا الكون؟ كل الطاقات الموجودة عندنا هي 1/1,000,000,000 من الطاقة الأساسية، بعدنا ما وصلنا شيء. ما عندنا من طاقة هو 1/1,000,000,000 من تلك الطاقة الأساسية. طبعا أنا من أذكر لك أرقام تقدر ترجع إلى الكتب المعلية، براين جرين في عند عدة كتب في الأكوان وفي الفيزياء، يمكن تقرأ كتبه تجد كثيرا من هذه الأرقام مسجلة ومثبتة. ومن هذه الطاقة تكونت الذرات، ومنها تكونت الحياة. شوف المعادلة الدقيقة حتى تكتشف أكو مصمم لو ما أكو مصمم. ومليار وواحد، مو مليار، لا لازم مليار وواحد، ويقابله مليار وليس أقل ولا أكثر، لكي يحصل التصادم وولادة طاقة نووية، لكي يحصل ولادة هذه الطاقة لابد من هذين، مليار وواحد من المادة ومليار من المادة المضادة. لو لم تتحقق هذه المعادلة لما تحقق الفناء وولادة الطاقة، لابد من هذه المعادلة. تجي إلى الأمر الخامس، إذا نريد نسجل رقم للانفجار، يعني نريد نقيس هذا الانفجار برقم معين، شقد نقدر نحدده؟ لو أردنا أن نحدد رقما لهذا الانفجار العظيم، ما هو الرقم المناسب؟ خل نضيف هذا الرقم إلى المتر المربع، عندنا متر مربع، الرقم رقم ما يعد مقياسا للانفجار بالنسبة لهذا المتر المربع كم؟ نجد أن هذا الرقم كما يحدده العلماء، هذا الرقم عبارة عن 10^52 من المتر. يعني انت خل 10 من 52 صفر الى 1، 10^52 من المتر المربع. يعني هذا المتر المربع لو جعلناه بحجم الارض، افترض هذا المتر المربع مددناه خليناه بحجم الارض، زين، يصير الثابت الكوني وهو مقياس هذا الانفجار نسبته إلى الأرض كنسبة حبة رمل. إذن الرقم المعادل أو الذي نقيس به الانفجار وهو ما يسمى بالثابت الكوني، هذا الرقم نسبته إلى المتر المربع 10^52. هذا الرقم يتحدث عن معادلة، معادلة دقيقة. إذن عندنا أمامنا معادلتان، كل هالمعادلتان ما تكشف عن مصمم حكيم، هيك صارت لوحدها، زين، معادلتان دقيقتان جدا حتى يتولد الانفجار. المعادلة الأولى كما قلنا مليار وواحد من المادة مقابل مليار من المادة المضادة، لولا هذا العدد لما حصل هذا الاصطدام وتوليد الطاقة. المعادلة الأخرى الثابت الكوني يعادل 10^52، لو زاد عن ذلك لانكمش الكون وما صار فيه أي حياة، ولو نقص عن ذلك لتمدد الكون وتبعثر ولم تولد فيه أي حياة. إذن من أجل ولادة الحياة في هذا الكون لابد من التحفظ على هاتين المعادلتين الدقيقتين اللتين تكشفان عن شنو؟ عن مصمم حكيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. زين، نجي إلى الأمر السادس. كلكم تقرؤون قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. كثير من الناس يتصور أن الحديد من الأرض، حديد يطلعوه من الأرض، لا، الأرض لا تنتج حديدا، الأرض بمكوناتها الأصلية لا تنتج حديدا، والشمس التي تسطع على الأرض لا تصنع حديدا. إذن الحديد جاء من الخارج، الحديد جاء إلى الأرض من خارج الأرض، هذه نظرية حديثة، لكن القرآن قال، أشار إليها، وأنزلنا الحديد، ما قال أن الحديد يستخرج، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. زين، شنو معنى كلمة بأس شديد؟ يقول لك بأس شديد يعني الحديد يصنع منه السيوف، سكاكين، الجسور. زين، هذا بأس، صناعة الجسور والسيوف والأسلحة هذا بأس، بأس شديد. لكن الموضوع أعمق من هذا، شوف كيف العلم يفتح آفاق لفهم القرآن الكريم، كيف العلم يفتح آفاق للقراءة الملكية لهذا الكون. بأس شديد أعظم من ذلك. شون أعظم من ذلك؟ شوف هذه شمسنا اللي احنا كل يوم نفتح عليها نشوفها، طبعا في هالبلد ما تشوف الشمس، انتو هناك في الشرق الاوسط كل يوم نشوف الشمس. زين، هذه الشمس التي نراها، زين، قبل هذه الشمس، الشمس البدائية، الشمس التي تكونت من المجرات، الشمس البدائية التي تكونت من المجرات كم تعادل من هذه الشمس التي نحن نراها؟ كم؟ قول عدد. نعم، مليار. الشمس البدائية بالنسبة لشمسنا التي نراها مليار، هذه الشمس واحد من مليار من الشمس البدائية. طيب، الشمس البدائية التي كانت تصدر هيدروجين وهيليوم كيف انفجرت بحيث تكونت هذه الشموس والكواكب؟ بعنصر الحديد. يعني الحديد مثل الفيروس يعرض على الشمس فيمرضها ويوجب اضطرابها. شوف هذا الحديد، هذا العنصر، هذا العنصر الذي نحن نظن أنه سيف أو جسر، هو أعمق من هذا. هذا العنصر الذي تولد نتيجة تصاعد ما تنتجه الشمس البدائية، تولد عنصر الحديد، عرض على الشمس البدائية، أوجب انفجاره. عنصر الحديد فيه بأس شديد، لأنه لولاه لما انفجرت الشمس التي تعدل مليار شمس من شمسنا الحاضرة. إذن حتى يتحقق انفجار الشمس الأولى، خل بحسب التعبير التقريبي، حتى يتحقق انفجار الشمس الأولى وتتكون لدينا العناصر الثقيلة التي هي أثقل من الحديد، حتى يتحقق هذا الانفجار نحتاج إلى طاقة أعظم من طاقة الشمس التي تعادل مليار من شمسنا الحاضرة، وتلك الطاقة هي عنصر الحديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أفلا يدل هذا على مصمم حكيم؟ زين، الأمر السابع، عندما نأتي للماء الذي هو عنصر ضروري للحياة، كيف يتكون الماء؟ ذرتين من هيدروجين وذرة من أكسجين، يحصل بينهما تفاعل كيميائي يتكون الماء. ومنه تتولد عناصر الحياة. يقول القرآن الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. نجي إلى الأمر الثامن. سامع أنت عن الأحماض الأمينية؟ الأحماض الأمينية عنصر أساس وضروري للحياة، حياة الإنسان على هذه الأرض. كيف؟ خل أوضح لك هذه النقطة. الأحماض الأمينية التي ولدت وتكونت قبل 3.5 مليار سنة، وهذه الأحماض الأمينية نسبتها في الإنسان كم؟ كل إنسان عنده أحماض أمينية، كم نسبة الأحماض الأمينية في الإنسان؟ بعبارة أخرى، كم نسبة الأحماض الأمينية في الجينوم البشري، الخارطة الجينية للإنسان؟ كم؟ بعد واحد يقول خلاص ما أحكي بالعدد، بعد ما دام أنت تحكي كله فوق فوق، بعد يعني أي عدد نقوله ما نوصل إليه يعني. زين، الأحماض الأمينية في الجينوم البشري للإنسان 1 مليار حمض أميني، ومنها تتكون الخلية، والخلية التي تنتج بروتينات، هذه الخلية تحمل في طياتها نواة، تسمى هذه النواة الشفرة الوراثية، الدي ان ايه الشفرة الوراثية، نواة الخلية التي تسكن ضمن هذا 1 مليار من الأحماض الأمينية في الخارطة الجينية للإنسان. هذا العالم الإنسان الذي يقول عنه الإمام أمير المؤمنين. طبعا إحنا مو فقط القرآن يدلنا على العلم، حتى كلمات أبي الحسن أمير المؤمنين ترشد إلى حقائق كونية. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أنت شقد تضم؟ أنت تضم 1 مليار حمض أميني. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ كل هذا يتضمنه كيان الإنسان وهيكل الإنسان. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، علقت النطفة بالرحم ثبتت فيها، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. الذرات كونت الجزيئات، جزيئات كونت الخلايا، الخلايا كونت الأنسجة، الأنسجة كونت الأعضاء، الأعضاء كونت الأجهزة، جهاز هضمي، جهاز تنفسي، جهاز الإحساس، إلى أن أصبح الجسم إنسانا متكاملا، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن بهذا العرض الذي عرضناه تبين أن هناك دلائل واضحة على وجود مصمم حكيم وضع معادلات من أجل ولادة هذا الكون بكنوزه وطاقاته وخيراته، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. زين، هذا المحور الأول من حديثنا. المحور الثاني، هل نستطيع أن نقول كل ما حكينا فيها الآن، كما أخذنا ثلث ساعة، قللها شوية، ربع ساعة، كل اللي حكينا فيه الآن، هل يمكن أن نقول إنه حدث صدفة؟ كل هالمعادلات والتخطيطات كلها صدفة. هل احتمال الصدفة احتمال علمي؟ بمعنى أن علماء الفيزياء الدقيقين المنصفين يجعلون هذا الاحتمال، وهو احتمال الصدفة، احتمالا معتدا به أم لا؟ طبعا أنت متراجع دليل حساب الاحتمالات، اقرأ كتاب الأسس المنطقية للاستقراء للسيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف. مقياس الاحتمال بين صفر إلى واحد، كم يعادل احتمال الصدفة من هذا المقياس بين صفر إلى واحد؟ أن نقول هذا الكون ولد صدفة، كم مقدار هذا الاحتمال؟ العلماء قاسوا، قالوا إذا منقول أنه ولد شنو؟ ولد صدفة، يعني واحد احتمال الصدفة، واحد على 10 أس سالب من 500 صفر، جدا احتمال شنو؟ موهوم ضئيل، لا يلتفت إليه الإنسان بطبعه. 1/10 أس سالب من 500، بينما احتمال ولادة هذا الكون من خالق مدبر حكيم واحد، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هالشكل إجوا، أم خلقوا من غير شيء يعني صدفة، أم هم الخالقون؟ طبعا هنا أنا أريد أشير إلى نقطة، أنا وجدت بعض الباحثين من الإخوة المسلمين يقول بأن ما ذكره ستيفن هوكينغ أن الكون ولد من لا شيء، هذا مطابق تماما لما ورد في الآيات والروايات الشريفة. أنا أقول له هذا خطأ في التعبير، خل أخدمك في هذه النقطة. نحن عندما نراجع خطبة الزهراء عليها السلام، طبعا هذه امرأة عالمة، الزهراء عليها السلام امرأة عالمة تتكلم عن علم، ما تتكلم عن فراغ. الزهراء عليها السلام في خطبتها تقول ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته وذرأها بمشيئته. شوف تعبير الزهراء تعبير دقيق، التفت لي جيدا، قالت ابتدع الأشياء لا من شيء، ولم تقل ابتدع الأشياء من لا شيء، في فرق بين العبارتين. ابتدع الأشياء لا من شيء، لأنها قالت ابتدع الأشياء من لا شيء، فرق بين العبارتين. عندما نقول ابتدع الأشياء من لا شيء، يعني العدم ولد وجود، يصير العدم يولد وجود، وعدم عدم محض كيف يولد وجود؟ لو قلنا ولد من لا شيء معناه أن العدم أنتج وجودا، هذا غير ممكن. حتى هذه نظرية الانفجار العظيم هناك نقطة تفرد، هناك طاقة انفجرت ولد هذا الكون. إذن هناك طاقة، هذه الطاقة من أين أتت؟ من لا شيء. الزهراء تقول هذه الطاقة اللي نسميها نقطة التفرد ومنها تولد الانفجار العظيم لم تأتي من لا شيء، بل أتت لا من شيء، بمعنى أن هذه الطاقة استندت إلى حياة لا حد لها، وقدرة لا حد لها، وعلم لا حد له، وهو ما نسميه شنو؟ الله جل جلاله. الله جل جلاله ليس جسم، ولا هو إنسان، ولا هو مخلوق. الله قوة، قوة تمتلك الحياة والقدرة والعلم التي شنو؟ لا حد لها ولا أمد لها. إذن هذه الطاقة وهذه النقطة التي نعبر عنها بنقطة التفرد، والتي منها انفجر الكون وانطلق الكون، هذه النقطة لم تأتي من لا شيء، وإنما سبقتها حياة لا أمد لها وهي الله عز وجل، فهي أتت لا من شيء كان قبلها، لأنها أتت من لا شيء. فرق بين التعبيرين. يعني الله عندما خلق هذه الطاقة لم يخلق قبلها شنو؟ شيء. خلقها لا من شيء، لأنه خلقها من لا شيء، العدم لا يولد وجودا. زين، فإذا احتمال الصدفة، واحد يقول لك والله هذا الكون جاء صدفة، هذا مثل واحد يقول تخلي قلم على الطاولة، تخلي أمامه ورقة بيضاء، وتجي إلى بعد 5 دقائق وتشوف صدفة كتب القلم قصيدة رائعة. احتمال على سبيل الصدفة تحرك القلم على الورقة، واحتمال على سبيل الصدفة بدأ يخط الحروف، واحتمال على سبيل الصدفة صادفت الحروف بيتا من الشعر، واحتمال على سبيل الصدفة صارت قصيدة، واحتمال على سبيل الصدفة صارت قصيدة رائعة، كل صدفة. تقبل ذلك؟ أو كما يمثل بعض علماء الفيزياء يقول احتمال الصدفة، خل أضرب لك مثال أوضح. شخص يخرج أثناء المطر، أثناء نزول الصواعق البرقية، شخص يطلع أثناء نزول المطر من البيت، نحتمل أنه يصاب بصاعقة برقية 250 مرة متتالية، هذا الاحتمال شنو؟ جدا بعيد، أنه والله هذا خلال نصف ساعة يصاب 250 صاعقة برقية متتالية دون غيره من الناس، صواعق تخلي الناس كلها تيجي إلى هو 250 مرة تضرب فيه، كل شنو؟ على سبيل الصدفة. احتمال أن يصاب 250 صاعقة برقية متتالية على سبيل الصدفة، هذا الاحتمال أقوى من احتمال أن يولد الكون كله على سبيل الصدفة. زين، إذن احتمال الصدفة ليس احتمال ذا وزن علمي. نجي الآن إلى المحور الأخير وإن أطلت عليك. هل يمكن أن نقول، نرجع إلى أصل الفكرة، أصل الموضوع لما دخلنا في الموضوع، قلنا أنه قد يقول قائل بعد ما نحتاج إلى فرضية الخالق، كل موجود يرجع إلى قانون، ظاهرة المطر ترجع إلى قانون، ظاهرة الخسوف والكسوف ترجع إلى قانون، ظاهرة نمو الإنسان ترجع إلى قانون، ظاهرة نمو النبات ترجع إلى قانون، كل موجود يرجع إلى قانون، بعد ما نحتاج إلى فرضية خالق، كل شيء يمشي بقانون. هذا نتيجة عدم فهم لمبدأ العلية. ولذلك نحن نقول نحتاج دائما للقراءة الفلسفية، ولا يكفي القراءة المادية، نرجع إلى القراءة الفلسفية. ما هي علاقة المعلول بالعلة؟ حاجة المعلول إلى العلة حاجة ذاتية وليست حاجة حدوثية. شنو معنى حاجة ذاتية؟ قال أشرح لك بالمثال، المثال يوضح. نجي إلى هذا الضوء، قبل ما يطف الضوء يعني، نجي إلى هذا الضوء. هذا الضوء يستند إلى الطاقة، زين، الكهربائية. علاقة الضوء بالطاقة، علاقة المعلول بالعلة، علاقة الأثر بالمؤثر، زين. هل يمكن أن يستغني الضوء عن الطاقة لحظة واحدة؟ مستحيل. لما؟ لأن الضوء في حد ذاته محتاج إلى الطاقة، لو انفصلت عنه الطاقة الكهربائية لحظة واحدة انعدم الضوء. هكذا علاقة الوجود بالله عز وجل، علاقة الضوء بالطاقة الكهربائية لا يستغني لحظة واحدة. علاقة المعلول بالعلة نابع عن حاجة ذاتية. أصلا وجود المعلول يحتاج في صميم ذاته في كل آن في كل لحظة إلى وجود علته. كل هذا الوجود اللي تشوفه أنت بقوانينه بظواهره كله وجود، والوجود في صميم ذاته يحتاج إلى موجد، وحاجة الوجود للموجد في كل آن تتجدد وفي كل لحظة تتجدد. وبعبارة أخيرة، كما يقول الفلاسفة، الوجود هو الربط، لا شيء له الربط. شوف العبارة دقيقة، الوجود هو الربط، لا شيء له الربط. يعني الآن مثلا تجي إلى ضوء الشمس، ضوء الشمس، والشمس عندنا شمس وعندنا ضوء للشمس، نسبة ضوء الشمس للشمس عين الربط، ضوء الشمس هو عين الربط والتعلق بالشمس، بحيث لو أزيلت ولو لحظة يزول الضوء. الوجود كله نسبته إلى الله كنسبة الضوء إلى الشمس، هو عين الربط، عين التعلق، بحيث لو انفصل عنه لحظة واحدة لانتهى وتبخر. هو عين الربط، لا شيء له الربط. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم، يا أيها الناس أنتم الفقراء. أنت عين الفقر، عين الحاجة، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. زين، كلما، لا تخاف أروح إياك الآن، واصل وياك. كلما تعمق الإنسان في معرفة الخالق والوصول إلى الخالق تعالى، يقينه بالله تبارك وتعالى. صلوا على محمد وآل محمد. علماؤنا يقسمون اليقين إلى علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، صدق اليقين. هذه المراتب، كل مرتبة تتكلم عن درجة من درجات العلم. العلم درجات. علم الإنسان بالله يتصاعد إلى درجات. درجة الأولى علم اليقين، أن يعلم أن لهذا الكون خالقا مدبرا. درجة الثانية عين اليقين، بمعنى أن يشعر الإنسان شعور ترى احنا ما وصلنا لدرجة الشعور، ما زلنا في درجة تفكير فقط، يعني نؤمن بفكرنا أن للكون خالق، لكن إذا وصلت إلى درجة الشعور تشعر بمدد الخالق في قلبك، في سلوكك، في جوارحك. إذا وصلت إلى درجة الشعور بمدد الخالق جل وعلا وصلت إلى درجة عين اليقين. وأما إذا تعالى العلم وكبر العلم ووصلت إلى درجة لا ترى شيئا إلا وترى الله حاضرا فيه، كما عبر الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه، يعني أنا ما أرى إلا الله، أنتوا تروا سماء وأرض وناس وبشر، أنا لا، أنا ما أرى هذه الألوان والكثرات، لا أرى إلا الله. إذا وصل إلى هذه الدرجة فقد وصل إلى درجة حق اليقين. الإمام الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفة يعبر عن هذه الدرجة: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، متى غبت حتى انت أصلا ما غبت عني، انت حاضر عندي دائما، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. هذا الحسين، وتجي الدرجة الأخيرة، مرتبة صدق اليقين، أن ينعكس حق اليقين في عملك وسلوكك، فإذا انعكس حق اليقين في سلوكك وصلت إلى مرتبة صدق اليقين. من الذي عبر عن هذه المرتبة؟ أنت كل سنة في أيام عاشوراء تسمع إنسان عبر عن هذه المرتبة، أنه وصل إلى مرتبة صدق اليقين: تالله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. أنا أدافع عن إمام وصل إلى مرتبة شنو؟ صدق اليقين. تالله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. زين، أم البنين الأربعة اللي أعطتها الشهداء العظام الأربعة، أم البنين هذه المرأة العظيمة، الليلة إحنا في عزائها، الليلة إحنا في ضيافتها، هذه المرأة البطلة العظيمة. الإمام أمير المؤمنين قال لأخيه عقيل، عقيل كان نسابة في العرب، قال: أخي عقيل، اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب. قال: لما؟ قال: أريد أن تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين. قال: أينك عن فاطمة بنت حزام الكلابية من أهل الكوفة؟ قال: لا بأس، تزوجها الإمام أمير المؤمنين فاطمة بنت حزام. بعد أشهر الإمام في المسجد، جاء البشير: ولدت لك فاطمة بنت حزام ولدا. أقبل الإمام أمير المؤمنين إلى البيت، قال لها: ناوليني ولدي. ناولته ذلك الولد وكان مقمطا بقماط أبيض، وضعه الإمام أمير المؤمنين في حجره، وإذا بالولد يحرك يديه من تحت القماط حتى أخرجهما من تحت القماط. صار الإمام يقلب كفي ولده ويبكي، كفين صغيرتين يقلبهما ويبكي. قالت له فاطمة: أبا الحسن، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي؟ ألست مسرور بولادته؟ ألست فرحا بولادته؟ قال: بلى يا فاطمة، ولكن ذكرت ما يجري عليه. قالت: قطعتني ياط قلبي، ماذا يجري عليه؟ هل يصاب ولدي بسوء؟ قال لها: يا فاطمة، كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء. وحسيناه وإمامه لما سمعت ذلك صارت تبكي، قالت: أبا الحسن، مزقت قلبي، على ما تقطع كفاه؟ قال: تقطع كفاه في سبيل ولدي الحسين. ولدك هذا يذهب للإتيان بالماء، فتقطع كفاه وهو يأتي بالماء ليتامى الحسين. وإذا بهذه المرأة العظيمة الجليلة تسجد شكرا لله وتقول: أبا الحسن، هذه بشارة، هذا مو خبر محزن، هذه بشارة. الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهرة. ترى أم البنين غايتها الزهرة، هدفها الزهرة، رضا فاطمة الزهرة. الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهرة. وبدأت تترقب ذاك اليوم اللي تسمع الخبر عن ولدها أبي الفضل العباس يا شيعة الحسين، بينما هي في المدينة، وإذا ببشر بن حذلم قد دخل المدينة. وقف بشر بن حذلم عند بيوت بني هاشم ونعى: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا أهل يثرب، يا أهل المدينة، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. ما بقيت فاطمية إلا وخرجت، ما بقيت هاشمية إلا وخرجت. يقول بشر بن حذلم: فرأيت امرأة تتوكأ على عصا، خرجت من البيت، قالت: يا هذا، أيها الناعي، قف قليلا. وقفت عندها، قلت: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة، ترى عندي أولاد شبان أربعة. قلت لها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الحمد لله، الخلف والبقاء في رأس الحسين. قلت: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الحمد لله، الخلف والبقاء في رأس الحسين. قلت: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الحمد لله، الخلف والبقاء في رأس الحسين. قلت: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. عجيب، فضخوا ظهر بعمود من حديد، وقطعوا كفيه ومزقوا جسده. قالت: لا تقل لي عن ولدي شيئا، أخبرني عن حبيبي الحسين، أخبرني عن ثمرة قلبي الحسين، أريد خبر عن الحسين، خليك من أولادي. قال: إذن يا أم البنين، خذي حجرا من الأرض والطمي على رأسك، فلقد قتل الحسين. وحسيناه وإماماه. وإذا بهذه المرأة تنكب على الأرض وتلطم، تنادي: وولدا وحسيناه وخجلتاه أمام فاطمة الزهرة، وخجلتاه أمام زينب العقيلة. لقد قتل شيخ العشيرة أبو عبد الله. الله أكبر. لكن يا أم البنين، ها لو رأيت أبا الفضل يوم عاشوراء، ماذا صنع في الأعداء؟ لقر قلبك ها وسرت عينك بما فعل أبو الفضل في ذلك اليوم. ها حمل أبو الفضل على المشرعة والحسين على الميمنة، فلما وصل إلى شاطئ الفرات وقد ألهب العطش كبده، نزل بأبي وأمي، مد كفه يريد أن يشرب قليلا من الماء، فتذكر عطش أخيه الحسين فرمى الماء من يده وهو يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. عظم الله أجوركم، طب الماء بأس هيا سب برد، تذكر لأن أخوه حسين بعده، وذب الماي من شفه وتحسر، شلون اشرب واخويا حسين عطش؟ صوتك مع العطشان، صوتك مع ابي الفضل. ها شلون اشرب واخويا حسين وسكنة والحرام وأطفال رضعة وظل قلب العليل اشتعل نيرة، وأظن عمري انقضى والأجل قصر، رمى الماء من يده وملأ القربة، خرج بأبي وأمي يريد الخيمات ليروي عطش سكينة وعطش عبد الله الرضيع. عظم الله أجوركم. فلما رأى ذلك عمر بن سعد قال: ويحكم احملوا عليه. فاحتوشته الأعداء من كل ناحية ومكان، وارتفعت الغبرة بينه وبين الحسين. عظم الله أجوركم. فبينما هو يقاتلهم جاء سهم فوقع في القربة فأراق ماءها، فتذكر أبو الفضل عطش عبد الله الرضيع وصارت دموعه تسيل على خده. وحسيناه ومصيبته. ثم حمل على القوم فكمن إليه لعين منهم. عظم الله أجوركم. ضربه بالسيف على يمينه فقطعها، قال: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. حمل السيف بشماله يقاتل فيهم، فكمن إليه لعين آخر ضربه بالسيف على شماله فقطعها، قال: ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. بينما هو كذلك وينظر إلى يديه المقطوعتين ويريد أن يمسك السيف بفمه، كمن إليه ابن الطفيل بعمود من حديد: يا أبا عبد الله، يا أم البنين. فضربه بالعمود على أم راسه فخر يخور في دمه نادى السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا غريب كربلاء. سمع الحسين صوته فرق الأعداء عنه، قتل منهم مقتله، فوجده مقطعا إربا مخضبا بدمائه، انحنى على جسده، نادى أخي عباس، حبيبي عباس، الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي، يا خويا العالم قل لي وين أودي، يا نور العين داربي بيش جدي، نكاس راسه وشمه واشبك ايده، وصاحي حسين خويا الله اكبر، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا لكل الهموم، يا خويا استوحداني بعدك القوم. ببركة هذه الدموع الساخنة، ببركات أم البنين، نقرأ الآية المباركة لشفاء المرضى وقضاء الحاجات وتفريج الكروب. كلكم بدموعكم بآهاتكم، أريد صوت عالي منكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب صوت أعلى، صوت أعلى. أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات يا الله، الله يا الله، يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، والسر المستودع فيها، بأم البنين الأربعة، بأولادها الشهداء، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، فرج عن جميع المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المؤمنين نصرا عزيزا يا أرحم الراحمين. الدعاء لولي الأمر، كلكم بصوت أعلى، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك الطوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.